إليه وعما في وقائه. هذا كذلك، ولهذا حدث المتعلق حدث ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم، وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل مائلة تسمى حنفاء، فالحنيف معناها النائب عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك. أقم وجهك، ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأمر بالنيات وهذا للإخلاص، وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبع لأنه سيأتينا وصف مجموع. نعم، وهو قوله منيبين إليه والتقوم إلى آخر. ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال الجمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين، أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، فالله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو تحته هو بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولم يأخذ، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذا وجه كون الخطاب خاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان، الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه في دليل يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوه. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب الله يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم. قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه في القدم. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه أي لزموه. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ أن التاء مطلقة فطرته وهي مفروض، أولاً لأنها مفرد والمفرد تكون التاء به مربوط، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه مفتوحة. هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة. عجيب، مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر، إحنا نسميها مربوطة ومطلقة.
الفتح
ضد الغلط. ها؟
ضد الغلط مغلقة.
إيه. طيب وليش يسمونه؟
مربوطة.
طيب وش ضد الرب؟
الإطلاق.
طيب على كل حال، هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستقادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني لذلك على غير هذا الوصف لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه لرسم عثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا؟ عليه. مثلا الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لم ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لم ألف، لكن على رسم عثماني لام واو. لا الصلاة ما نسمى الزكاة مثلها، الربا بالواو، الربا بالواو لأنه على رسم الوجود في الألف. الحاصل أن نقول إن بعض العلماء يقول إنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شك صادف أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازل مصنوعا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، واذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فانه يجوز. ومنهم من يقول انه لا يجوز مطلقا ان يخالف رسم العثماني، وانه يجب ان يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبوره يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو أنك كتبته بالرسم الإجمالي للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكاة، الصلاة الصلاة، نعم، وما أشبه ذلك. بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه للرسم العثماني، وأيا كان يعني الأقوال أيا كان صحيحا، فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا وتضيع رسومته، وأقبح من ذلك أن نجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان. نعم، لقد شاهدت في تقويم الأجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن يكون راس ورجلين كانوا جالس مفترش، نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله، الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تدع لك كتابه القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ورحمة الهداية صاروا يبالغون في أشياء تظنهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم. نعم، نعم 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 صحيح. لا، لكن الذين يقول بالجواز يقول نحن الذين نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت بمهضبط لا ما في نفسه، الخلاف هذا مشهور ما في نفسه. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموا فطرة الله. ومثل هذا الإنسان يقول إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم، حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقول إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم. ثالثا فطرة، كلمة فطرة منه مشتق، من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال ثاني. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه، لا البدع والفضل معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموها التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصدفها هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟ ها؟ الجواب لا ولا نعم؟
لا.
لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق. لكن من أعطى العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينفرق عن هذه الفكرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. وقولها التي فطر الناس عليها قال لا تبديل لخلق الله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ هو اللي أنا ذكرت قبل قليل الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق. والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله لا تبديل هذا كلنا يعرف أنه نفي لأن لا نافي للجنس. فهل هو ساق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير وأنه نفي بمعنى النهي أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا مثل لا لا عليه كثير ولم لا هذا نهي. قال الله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإنه فيها تفسيران كما تقدم أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك والثاني بمعنى النهي لا ترتابوا فيه. ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها هذه لا تبديل لخلق الله أي لا تبدل خلق الله في الإشراق بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويكون معنى أن الأمر بيد الله عز وجل فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم وإنما الذي بيد الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان. الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي والثاني أنها خبر على بابه وعلى الأول الأمر ظاهر يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي وضع الله عليها في الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها فالذي يبدلها هو الله. فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب فيه بالجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل النسك، إما أن يحذيك أو يضيعك أو تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء هناك حكيم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، لا معناه يعني ما كان المؤمن هذا بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى ممتنع غاية الامتناع. وما كان الله يريد الله قوم بعد أجزاهم.
لا تشغل أصدر على خير ما أصدر جبريل،
لا
قلنا ما
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خبرتي وشهود من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
يعني قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله في دعاية إن شاء الله.
نعم، ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا.
نعم.
أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله.
نعم.
هذا النبي عليه الصلاة والسلام حارس غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمي هذه الغالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب. كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، في إيجاد الرزق، في إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر، هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائلين؟ نفعل الأسباب. نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
هو أولى المسألة هو
هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن يعني عند الناس فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله، ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المغرب، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد لاتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استثناء، إنما استفاد بأجل أن يقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائما له عز وجل بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حدث المفعول مشتري يقتضي العموم، وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حدث المأمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ظالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم نعم. إذا قلنا بالعموم شمل سورة مكة فكان فيه كسر للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع العبادات التي فيها في شيء ذلك هي عامة. نعم. الحديث من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس الله الحاجة في أن يتعظ عنه شرطا، وتقوى الله ما لا نستطيع. نعم. أي نعم نعم، هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه فات النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، وقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء ذاك الصرفاء يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا، منيبين راجعين. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو وأسلوبه من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل حول المشركين وعنادهم، المبالاة في جهلهم وعنادهم. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، وعنادهم لأنهم لأن الأمر واضح الأمر، ولهذا قال ضرب لكم من أنفسكم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، أن العبيد لا يملكون. شوفوا توافقوننا على هذا؟ نحن في المشاركة. وجه ذلك أنه إذا انتهت مشاركته لأسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى. إذا كان لا يملك المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد. إذا كان
ما في
محل أن يشارك فيه، لكن لما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خير. قيل هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المكاح، قال فماله للذي باعه. ولا تظن أن هذا من ذلك التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك. نعم لا تملك. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لقوله فأنتم فيه سواء. أو رد عليهم الرد عليهم ما كنا نستدل بالشيء. الذين استدلوا على إنكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يقعون، أما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية، لأن قوله فأنتم لي سواء من مدخول النفي هل لكم، يعني ما يمكن أن يكون هكذا. إن زمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات بقوله كذلك مفصل الآيات، ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها مدح العقل، لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله وقوله يفصل، لأن يفصل أي نفس، وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره ممكن فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله، لأنما قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكسب، وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس، وقوله من شركاء فيما رزقنا، لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثلا من الأسباب الشرعية انتقال المال بالعرف واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لفراغ الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا.
بلكتم
نعم بلكت بعنا نعم نعم هذه فرصنا الآن من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس وجه ذلك ضرب المثل. نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك في العقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ الجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. واستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم من العقل ما استعملوا ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم، جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة فيه أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت الانتباه، لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما بقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من ترجع في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل. حتى نفسك لا تعتمد عليها، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ثم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد اثبتوا على هذا الشيء، اثبتوا عليه وحققوه، وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه، هو الذي بدأ وانحرف في إرادة السيئة فظلم فأضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفر على الذي قبله، ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي، إشارة إلى أن إغلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأذلوا والعياذ بالله. وسيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر المشركين في أحد مثلا؟ في أحد حصلت هدينا المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافرين، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان أعلو هدى في ذلك اليوم. هل يناسب الآية الكريمة؟
ما لهم مناصرين من دون الله، في إرادة الله ينصروا، لكن من دون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم إلا ينصروا معه.
طيب وجه غير هذا اللي فيه
لأن هذه تربية على المسلمين أخطأ هذا يربيهم،
يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصروا، ولكن لأجل ابتلاء الآخرين، ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين، كان العاقبة للمؤمنين. نعم، بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منهم. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء، ولكن من أجل الاستار إنس لهم والابتلاء والامتحان بالنسبة للمريد بمخالفتهم، فقالوا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم نعم للدين الشاهدة، لا فيها رفيف فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، فيكون هم السبب. في دليل منه نزال ذلك اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكانوا هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. قول كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان؟ وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟
ما يكون كونيا.
وش اللي يكون؟ واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة. وإلا فأنا إذا قلت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر وأن يكون فعلي فعل لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر ما أردت. لكني مرة أردت القيام ولكني عاجز ما أردت، أيضا ما أحصل القيام. الأول انتفاء الإرادة والثاني انتفاء القدرة. فمن الذي خلق هذه الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه الإرادة والقدرة، فصار نسبة الله واضحة، نسبة السبب إلى مسببه. أما المباشر فهو الإنسان نفسه. وبهذا نرد على القدرية الذين قالوا ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولا لفاعله، نقول هذا حق، ولكنه يصح أن يكون مفعولا لفاعله باعتباره باختلاف الجهة. وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة، أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة. وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولا غير معقول في هذا الباب. مش قالوا إنه لا ينسب الإنسان حقيقة، حسب له لكنه ليس له حقيقة. حتى أنهم يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك. ويقول الإنسان إذا ربح أخذ السكين ربح الشاة، ما مات بذبحه ولكن عند ذبحه. ويقول أيضا إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة وانكسرت، ما انكسرت بالحجر، انكسرت عنده. لأنهم يقولون لو أنك أثبت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقي، لأن هذا الكسر سيكسر من الزجاجة من الحصاص الحجر اللي ضرب الزجاجة، معناه أنك أثبت خالقا، وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر. هذا مو معقول، هذا مو معقول. ولذلك يقولون إن هذا مثل الكسر عند الأشاعرة هذا من الأمور التي لا تعقل ولا حقيقة لها. وكل إنسان يعرف أن المسبب يحصل بالسبب مباشرة، لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل، الله هو الذي جعلها، وهو الذي جعل النار محرقة. يقول إذا دخلت الورقة في النار واحترق، ما احترقت في النار لكن عند النار. نعم، أما المحرق فهو الله. هذا لا يحدد الصبيان قال هذا الشيء، كلامهم معقول. هنا طيب، فأعطم وجهك للدين حنيفا، شو الفوائد؟ فأعطم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يستفاد من هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل. نعم، لقوله فأعطم وجهك للدين. ويستفاد منها أن الإخلاص لا يتم إلا بفلز وإيجاب، إلا بفلز وإيجاب، وهو مضمون قول الإنسان لا إله إلا الله. لأن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات، ولا إخلاص إلا بنفي وإثبات. هذه الآية فيها نفي وإثبات. أقم وجهك إثبات، حنيفا نفي، يعني أنا مائلا. إذن ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات.
حنيفا ما وصل منها سلب وإيجاب،
لا لا، هو يمكن يأخذ اللزوم بطريق اللزوم، لكن ما له داعي وعندنا عقل وشك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، من أين يؤخذ؟
من فطر الله شعر.
أي لا آخر ما كان الدين حنيفة فطرة الله التي فطر أنت لا تجير لا أساس من الأساس البعدة منيبين إليه منيبين إليه. نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص هو الفطرة. من قوله فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليه وستكون الآية هذه شاهدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق إثبات الخلق لله أنه الخالق وحده وقوله فطرة الله. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يقدره الله عز وجل ما يقدره الله فلا يمكن أن يغير. من قوله لا تبديل لخلق الله على أحد معنيه. أما على مدى فعل المؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك. على رأي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك. هل يمكن أن نقول إن الآية تدل على المعنيين جميعا؟ إن الصالح على المعنيين جميعا يعني صالح لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية. ما تقول؟ هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضة لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا وما دام الآية صالحة لهذا ولهذا فإننا نقول هي للمعنيين جميعا يعني أنه لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص. من ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أمر الله بها فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفا وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة. الشرع لأنه أمر به والفطرة لأن الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض في بني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة كما جاء في الحديث أبواه يهوداني أو نصراني أو ممتساني. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم بين أمرين إما عالم اكتسر فعلمه لم ينفع وإما جاهل فالعامة المبتدعون لرؤساء الكفر والضلال نصفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم. والزعماء منهم العارفون نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علم لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم فهم جاهلون مستكبرون جاهلون مستكبرون. ويسمى المخالفة عن علم يسمونه الجهل مركب وجهل بسيط لأن هؤلاء والعياذ بالله خمسوك لأن تضع عليه جهل مركب ولا هؤلاء يعلمون أنهم على ضلال الزعم يعلمون أنهم على ضلال قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولم يقل فرعون إنني ما علمت. فالسكوت هو إقرار، لكن عندهم الإقرار العناد. نعم قال المؤلف منيبين راجعين، من عناب منيب إذا رجع، وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد. هذا معنى العنابة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين، لأن المنيب إلى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله بقلبه، لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، حتى يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول مالك حال من فاعل أقم وما أريد به، أي أقيم. حال من فاعل أقم، أين أقيم؟ فأقم وجهك للدين. وما أريد به يعني ظل الأول المؤلف ومن تبعك. قول هو كلام شهود فأقم وجهك أنت ومن تبعك. فيكون هذه حال تكون منيبين حالا من الفاعل وما تبعه، وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقل للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا. أما إذا قلنا إن المراد به الأمة أوفد بها زعيمها فلا حاجة إلى هذا التفصيل. يقول منيبين حال من فاعل أقل ولا مانع منه أن يكون جمعا، لأن المراد بالمفرد في أول الآية إيه؟ الجمع. ثم قال تعالى واتقوه وأقيموا الصلاة. واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة. التقوى تقدمت لنا مرارا أنها مأخوذة من الوقاية، وأن أصل التقوى وقوى، وأن مراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن جميع التفاسير التي تفسر فيها التقوى كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع العام، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي ثلاثة بمسك عنده تقوى من وجه دون وجه. واعلم أن التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا التفسير. فإن قرنت بالبر كقوله وتعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المحظورات، وصار المراد بالبر فعل المأمورات. نعم. وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية، يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع، والذي يعين ذلك هو سياق الكلام. وقوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة إيتوا بها طويلة، وليس المراد بإقامتها لفظ إقامة الصلاة، أن تأتي بها قويمة. وإقامتها على نوعين، إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها، وذلك الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، وإقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر، فإن هذه إقامة مكملة. ومن إقامتها المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل، لأن النوافل تتطور تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وقولها أقيم الصلاة عطفها على قوله واتقوه من باب عطف الخاص على العام، وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به، فهو دليل على أهمية الصلاة. نعم. ولا تكونوا من المشركين، الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين، يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم. وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله، وهو شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة. واستدل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به معول بمصدر في كل معنى، إن الله لا يغفر إشراكا به، فهو إذا نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. طيب قوله ولا تكونوا من المشركين، أيها أين صحيح صحيح هذا ظهر الآية. ما قيد هو على كل حال المهم الشرك الأصغر مو يخلد صاحبه في النار، أقول ما يخلد في النار يعذب به، ليس المعنى أنه يخلد، المعنى أنه لا بد أن يعذب به. قول ولا تكونوا من المشركين، إذا قيل إن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع، كنا لا يمتنع أن نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتف عنه، ويكون المعنى الثبوت على ما ذكر. فهمين هذا؟ طيب. يقول الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهم مؤمنون، المعنى اثبت. كذلك إذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك، المعنى اثبت على نفي الشرك، اثبت على نفي الشرك. نعم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين يكون بدلوا في إعادة الجار بدل منين؟ من المشركين، من المشركين من الذين. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين، تارة يكون بإعادة العامل وتارة يكون بعدم الإعادة. فإذا قلت مررت بزيد أخيك فهذا بإعادة العامل، مررت بزيد بأخيك هذا بإعادة العامل. هنا من المشركين من الذين، هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف الجر، من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. من الذين فرقوا دينهم. هذا وصف لهؤلاء المشركين، وصف مذموم. نعم، من فرقوا دينهم، حيث كان لكل واحد منهم ملة ونحلة. نعم، فهؤلاء يعبدون حجرا، وأولئك يعبدون شمسا، والآخرون يعبدون قمرا، والرابع يعبد شجرا، وهكذا. ثم إن لهم نحلا مختلفة فيما يسلكونه في منهاج عبادتهم، فهم فرقوا دينهم. وفي قوله من الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه ووزعوه، دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها. نعم، اليهود والنصارى فرقوا دينهم، على كم فرقوا؟ اليهود على 72، والنصارى على 72، والمشركون جاهليون حدث ولا حرف افتراق. نعم، وهؤلاء فرقوا دينهم، ودينهم ما يدينون به، سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على ذلك. لأن المشركين يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة، ذلك يقربهم من الله، لكن الاعتقاد أنها هي الآلهة وأنه لا إله إلا هذا المعبود عندهم. طوائف المسلمين بيجينا إن شاء الله في الطوائف. وقوله وكانوا شيعا يعني فرق. وأصل التشيع أو الشيعة أصلها الانتصاب للشيء، فيقال شيعة فلان أي أنصاره، أي أنصار، فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه، تنصر ما هي عليه وتؤيده، يعني أنهم لن يقتصروا على أن تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لا بد أن يحذر مما يخالفه، أليس كذلك؟ إذ لا يتم الانتصار إلا بهذا. كل حزب منه، حزب بمعنى طائفة، وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين، سميت حزبا لأن كل واحد منها يحزب الآخر أي يقويه. نعم، وقول بما لديهم بالذي لديهم، ولديهم بمعنى عندهم، بما لديهم، لديهم هي صلة الموصول أو متعلقها صلة الموصول؟ متعلقها هو صلة الموصول، لأن لدى ظرف، لدى ظرف. نعم، وبني على السكون هنا لإضافته إلى الهاء، إلا أصلا مبني على فتح مقدر على آخره. قل لدى زيد، جلست لدى زيد أي عنده، لكن هنا أضيف إلى الهاء، مثل إلى إذا أضيفت إلى الهاء، يقال فيها إليه وعلى عليه. نعم، نعم، لا هم يقولون إن متعلق هذا. طيب، الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف والمجرور يقدم إيش؟ فعلا، بخلاف خبر المبتدأ فإنه يقدر اسما. فإذا قلت زيد عندك فالمعنى إيه في التقدير؟ لا، زيد عندك كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول الذي استقر عنده. والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد، في خبر المبتدأ أن يكون مفردا، مفردا يعني لا جملة، هذا الأصل. وأما صلة الموصول فالأفضل أن تكون جملة. انتبه لهذا، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول، لكن إذا قدرت مستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة. التقدير مثلا الذي هو مستقر، ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ. نعم. طيب بما لديهم فارقون، فارقون هذه خبر كل، وقوله هنا مسرورون، لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به، لأن من فرح بشيء لازمه، ولكنه فرح مذموم لأنه فرح بباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل، لكن لو فرح بما عنده من الحق نعم لكان فرح مسرورا، لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح لا يذم من حيث هو فرح، ولكنه يذم من حيث متعلقه، فإن كان فرحا بباطل فهو مذموم، وإن كان فرحا بحق فهو محمود. أما الأشر والبطر الذي ينتج عن الفرح فهذا مذموم بكل حال، حتى لو كان الفرح الإنسان بحق وأداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر مثل أن يفرح بما أعطاه الله من المال والبنين، لكنه والعياذ بالله تتخذ من هذا وسيلة إلى العلو والاستقرار، فإن ذلك فرح مذموم لنفسه لا لذاته. وقال كل حزب بما لديه فرحون، إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة، وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره، وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب. لماذا؟ لأنها حزب واحد هو الإسلام، حزب واحد هو الإسلام، حتى لو اختلفت آراؤه، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك، فإنها في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى، بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده. فالإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكره، بل يحمده على هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان، خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه، وهذا هو الواجب عليه. الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره. فإذا الطريق واحد ولا مختلف؟ الطريق واحد ولو اختلف المنهاج، لأن كلما نحكم الكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكرهه لأنه خالفني؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته، وهذا هو الميزان في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها ليس على إطلاقها، لأن مسائل الاجتهاد نوعان، أحدهما ما يحتمله الاجتهاد فهذه لا إنكار فيها، لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزل الناس بميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم، وحسب الفهم. العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بهذه الثلاثة. فمن الناس من يكون معه إيمان صافي حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. الإيمان له أثر كبير حتى في العلم. وأظن ما نذكر ما قال وكيع الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حسي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يسعه عاصي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا فرقان إلا بعلم. الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما منعهم من الإيمان والتقوى. كذلك أيضا يختلف الناس بالعلم، ولا لا؟ إنسان مثلا يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، وإن كان ما يعرف شيء، إن كان جيدا يعرف البخاري، أيهم أعلم؟ الأول أعلم، والثالث الفهم. الثالث الفهم، فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما. ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما فيه الله تعالى في القرآن. نعم، والفهم ما في شك أن يختلف الناس فيه، حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا 10 مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو 3، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم السنة. نعم، فالحاصل أن الناس يختلفون. لذلك أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما يقولون إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافا في الدين، لأننا كلنا على هدف واحد، ولا يضلل بعضنا بعضا. لكن استثنى من ذلك من علم الحق وتبين له علم أنه معاند، فهذا له حق. قال: وكل حزب بما لديهم فرقون. قال: وفي قراءة: فارقوا، أي تركوا دينهم الذي أمروا به. فارقوا في قراءة تكون إيش؟ سبعية، لأن صلاح المؤلف رحمه الله صلاحه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. لا لا، هذا الاثنين. أما الغير حتى لقى القرئ في تكون سبعية. قال: كله. وإذا مس الناس، أي كفار مكة، غر شدة، دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون إلى آخره. المؤلف رحمه الله خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزل فيه، أو من جهة المراد به، ومن جهة الضر. فقال: وإذا مس الناس، أي كفار مكة. صحيح؟ ليس بصحيح. الناس عموما، ولكن هل المراد بالناس عمومه؟ ننظر الحال التي تحدث الله عنها، هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ نعم، هذا خاصة بالكفار. إذن الناس من حيث هم ناس، أو نقول المراد بالناس، المراد بالعموم هنا الخصوص، وهم الكفار. التبارك من جمع. فعندنا الآن وجهان: الوجه الأول أن نقول المراد بالناس الناس من حيث هم ناس، بقطع النظر عما يتصفون به من الإيمان أو الكفر، أو نقول إن المراد بالناس الخصوص الكفار فيكون عاما أريد به الخاص. مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأول يراد به واحد، نعم، وهنا عند المسعود أو غيره. وإن الناس قد جمعوا لكم من مراد الناس الثانية واحد، وهو أبو سفيان أو جنس الثاني. المهم إن كلمة الناس يقول يا مثل الناس يراد بها أحد أم غير. أما أن يراد بها المؤمنون عينا أو المؤمنون والكافرون فهذا لا ما، لأن الحال التي ذكر الله عنها ذكر ما تنتبع المؤمن. الثاني يقول مؤلف غر شدة، ثم قال إذا أصابهم منه رحمة بالمطر. إذا قلنا مطر رحمة مطر صار الشدة القحط قحط وهو عدم المطر. والأمر ليس كما قال المؤلف رحمه الله بل هو أعم، لأن كلمة غر يا أخواننا كلمة غر نكرة في سياق الشر، فتكون للعموم. أي ضر يكون سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك، أي ضر. عندما يصابون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين إليه، كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله، خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعرف إلى الله في الرخاء، نعم، يعرفك في الشدة. الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رغبة؟ لا، نعم. وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، نعم. هؤلاء أقبح ممن تحدث الله عنه، نعم نعم. يقول دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين هذه حال من فاء الدعوة. وعندنا إشكال في دعوا الله، كيف ضم الواو مع أن الواو ساكن؟ دعوا الله، ها؟ لا
دعوا الله حاجة
من الواو قدمت وصار ضم الواو الأولى، ها؟ ثاني محذوف لأن يتخلص من الواو الساكن، أقول دعوه، دعوا الله، أقول من الواو ساكن، كيف ضمت هنا؟ دعوا الله. طيب التقاء الساكنين، لا لا هي مدركة التقاء الساكنين. فإذا قال قائل التحريف للتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل لم يكن الذين كفروا، قلنا لكن لا يناسب الواو الكسر. وش يناسب الضم؟ الضم. فعلى هذا نقول حركت بالضم لالتقاء الساكنين. وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في مثل واو والياء نقول منع من ظهورها الثقل، الفتحة تظهر عليه والضم والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل، لكن هنا لا ثقل، يعني دعوا الله تنطق بها بسهولة، نعم. والسبب أن هذه الضمة عارضة، عارضة لماذا؟ التخلص من تغاء السكين، نعم. دعوا الله،
دعوا
الله، اي انا ادري هذه هذه جاء الله من دون من المعنى. اذا دعوا الله على هذا التقريب، نعم. وهذه جاءت الحمد لله كما يقول رب صفه خير من ميعاد. طيب اما دعوا ربهم فليس بها اشكال، نعم. وقوله دعوا ربهم، كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر، فالربوبية تقتضي هكذا، خلق فالذي أوجد الناس هو الله، مالك لله ملك السماوات والأرض مدبر الأمر، هذا هو الرب. وتأمل فدعوا ربهم حينئذ عرفوا أن الأمور بيده، لما وقعوا بشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوا. وقول المخلصين حال من فاعل دعوا ربهم منيبين إليه من الواو قال راجعين إليه دون غيره. ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم يعني معناها أصابتهم الرحمة حتى يتحققوها، كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه، ولهذا عبر بالإذاقة. وإن كان هذا لا يذاق، يعني ما هو يدخل في الفم، لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق. وقول منه رحمة، ما المراد بالرحمة؟ المراد ما يقابل الضر، إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم من رحمة. فمثلا إذا كان جد فالمراد بالرحمة المطر والفصل، إذا كان مرضا فالمراد بها الشفاء، إذا كان فقرا فالمراد به الغنى. المهم أنه يشمل، يعني يقابل بالضر. نعم
هذا
الله على عدم الاستقرار، يعني مر الوقت قريب، إذا رحمة فلك. إذا المفهوم من قول إذا فريق، يعني إذا للفجائي. وقوله إذا فريق، إذا فجائية وهي حرف مع أن إذا الشرقية اسم. لماذا؟ لأن إذا الشرقية نابت منابل اسم والشرق، وأما إذا الكجائية فنابت منابل الفاء والفاء حرف. وقول الطريق مبتدأ، وقوله يشركون الجملة خبر طريق. وهنا نسأل لماذا جاء المبتدأ نكرة؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، يقول ما لم تفد لأنها أفادت، وبالخصوص نقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية، وقعت بعد إذا الفجائية، فإذا جاء المبتدأ بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة. وقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون، قال هنا إذا فريق منهم بربهم، يعني وفريق آخر لا يشرك، فريق آخر لا يشرك، مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفي آية ثالثة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يشعر بآياتنا إلا كل ختار كثير. فهل نقول إنها أن الآيات التي يقول الله فيها إذا هم يشركون تحمل على المشركين، والآيات التي فيها منهم مقتصد أو إذا فريق منهم ربهم يكون تنزل على العموم؟ نعم
خلاف
أحيانا بعض من ينقل بعض اللي يقتل في طوف كلهم يشكون بعض
لحين هذا الإسلام ما ورد عندي إلا الآن لما وصلنا هذا الحق الآن. إذا كان بالأول قبرنا أنها خاصة أن هذه المشركين أو أن الناس من حيث هم ناس، ولكن لما قال إذا فريق منهم بربهم يشكون صار عندي تردد، هل الآية عامة ونقول إن المؤمنين إذا أصيبوا بالضراء لا شك أنهم يلجؤون إلى الله أكثر كما هو مشاهد. نعم، يعني ولهذا قال رسول الله تعرف الله في الرخاء يعك في الشدة، فهذا دليل على أن الإنسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفلة عن الله عز وجل وعلى متعرف، لكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخطوب: إذا رأيتم إن الله يخوف فيه عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله. فلا تحتاج إلى تأمل، إنما الذي يدل الآن أن الآيات التي يقول الله فيها فلما نجاهم إذا هم يشركون تكون خاصة للمشركين. أما الآيات التي يقول فمنهم مقتصد وإذا فريق منهم فإنها تصلح للعموم، لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر. نعم، ولكن الاستسقاء من الرجوع إلى الله وإنابة أكثر وصلاة القصور. وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والاستسقاء إليه أكثر مما إذا كنت في رخاء. نعم، وتأملوا إن شاء الله حتى غد ينجد عند ذكر الفوائد. نعم،
من
يبين إليه واتقوه.